الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل سلام وأرق التحايا من فارس عمر ومخرج الفترة ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية وسفير الرياض الأسبق في كل من واشنطن ولندن الأمير تركي الفيصل قوله السبت إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحاول الاستحواذ على نتائج الانتخابات العراقية. ملاحظة الفيصل الذي لا يتولى حاليا أي منصب رسمي وردت في سياق كلمة أمام دبلوماسيين وصحفيين ورجال أعمال قال فيها إنه فضلا عن الفوضى الكبيرة في العراق نحن نشهد سعيا متعمدا من جانب رئيس الوزراء المنتهي ولايته السيد المالكي للاستحواذ على نتيجة الانتخابات وإنكار حق الشعب العراقي في حكومة منتخبة بشكل شرعي على حد تعبيره. وأضاف المسؤول السعودي الكبير السابق أن نتيجة هذا هو سفك للمزيد من الدماء واحتمال نشوب حرب أهلية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. أحيى الفلسطينيون السبت الذكرى 62 ليوم النكبة بتظاهرة مركزية وسلسلة فعاليات في غزة، وقدم زعماء من حركتي فتح وحماس المتنازعتين عرضا نادرا للوحدة خلال تجمع حاشد لهذه المناسبة التي تستذكر في 15 من أيار، وهو اليوم الذي أعلنت فيه دولة إسرائيل عام 1948. وأفيد بأن زعماء من الحركتين ظهروا اليوم معا للمرة الأولى منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، وذلك لإلقاء كلمات على منصة واحدة. ذكر محامي مواطنة فرنسية كانت تعمل كمدرسة في إيران حينما اعتقلت بتهم تجسس بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة، ذكر السبت أنه ستجرى تبرئتها بحلول الأحد. وصرح محمد علي مهدوي ثابت لرويترز بأن قضية كلوتيل دريس منتهية، مضيفة أن محكمة إيرانية ستبرئ موكلته من التهم بحلول يوم غد. قللت إيران السبت من المحادثات النووية التي ستجرى الأحد مع الرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفيا باعتبارها فرصة طهران الأخيرة لتجنب عقوبات دولية جديدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في تصريح لشبكة خبر الإخبارية إن الرئيس البرازيلي سيأتي إلى طهران على رأس وفد يضم 300 عضو لإجراء محادثات تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي، وأن المسألة النووية قد تبحث أيضا بحسب تعبيره. وجاء في تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن وسائل الإعلام المحلية في إيران أشارت إلى وصول دا سيلفيا المرتقب ليلة السبت وبدء محادثاته مع الرئيس محمود أحمدي نجاد غدا الأحد. وفي أنقرة أعلن السبت أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو سيتوجه الأحد إلى طهران ليبحث مع نظيره الإيراني منوشهر متكي البرنامج النووي الإيراني. يجتمع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن السبت ليصبح أول زعيم أجنبي يلتقي رئيس الحكومة البريطانية الجديدة. كارزاي وصل إلى العاصمة البريطانية السبت قادما من الولايات المتحدة. وأفاد بيان للرئاسة الأفغانية بأنه سيهنئ كاميرون على تعيينه في منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن المحادثات تتركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي لندن أيضا أعلن السبت أنه قد يتعين غلق أجزاء من المجال الجوي البريطاني بين يومي الأحد والثلاثاء بسبب الرماد البركاني المنبعث من بركان أيسلندا. ذكر ناطق عسكري في بانكوك السبت أن الجيش سيدفع بتعزيزات لمساعدة القوات التي تسعى لإغلاق منطقة في وسط العاصمة التايلاندية يحتلها آلاف المحتجين المناهضين للحكومة. وقال الناطق باسم الجيش التايلاندي في مؤتمر صحفي:
لقد أدت الإجراءات التي اتخذت في مناطق الاحتجاج إلى تناقص عدد المحتجين، ففي ذروة الاحتجاجات سابقا كان عددهم يبلغ نحو 10,000 أو 9,000 على الأقل يوميا، ولكنه انخفض إلى 5,000 منذ أن وضعنا نقاط سيطرة ليلة أمس. لذلك نحن متأكدون بأن عدد المحتجين سوف ينخفض أكثر إذا نفذنا مزيدا من هذه الإجراءات للضغط عليهم.
أخيرا ذكرت الشرطة السبت أن رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي أغضب المسلمين عندما أساء للرسول في أحد رسومه تعرض لهجوم تخريبي فاشل على منزله لكنه لم يكن بالمنزل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن مشاريع أمانة العاصمة في باب المعظم وردود أفعال المواطنين، وتقرير من محافظة ديالى عن اجتماع القيادات الأمنية وشيوخ العشائر لبحث مبادرة وزير الداخلية بالعفو عن متورطين في أعمال عنف. الآن أدعوكم مستمعين الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق وعناوينه الرئيسية اليوم. رئيس الوزراء نور المالكي يؤكد شرعية الانتخابات وشرعية الطعون وينتقد الالتجاء إلى جهات خارجية. وإعادة العد والفرز مضيعة للوقت في نظر البعض، وتأخر تشكيل الحكومة يخلف فراغات أمنية. أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن جميع الإجراءات التي طالب بها ائتلاف دولة القانون كانت قانونية، ويشمل ذلك الطعن في نتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة العد والفرس. المالكي تحدث اليوم لدى استقباله عددا من شيوخ ووجهاء السماوة إذ قال:
الانتخابات تمت على أساس القانون وعلى أساس الدستور، والطعن في الانتخابات أيضا جاء على أساس القانون وأساس الدستور. الانتخابات حق طبيعي كما هي الانتخابات حق طبيعي، ولكن لماذا لم يستسلم أولئك الذين هم شركاء في العمل الانتخابي إلى منطقة القانون ويريدون القفز على والإدارة والتهديد والتمويل.
هذا وقد اعتبر البعض أن إعادة عملية العد والفرز لنتائج الانتخابات التشريعية في بغداد أثرت بشكل وبآخر على توقيت تشكيل الحكومة، واعتبرها البعض الآخر مضيعة للوقت، لا سيما بعد أن أعلن القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أن الإعادة لم تكشف عن وجود أي تلاعبات. العبودي قال إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد التدقيق والمراجعة يوم الاثنين المقبل. شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي رأى في إعادة عملية العد والفرز مضيعة للوقت، إذ قال
منذ البداية كنا متحافظين على إعادة العد والفرز، وكنا نرى فيه أنه ضياع وقت يعني وتأخير لعملية تأجيل الحكومة، تأجيل تشكيل الحكومة يعني. والنتيجة ما تفضلت، لا تغييرات كبيرة تذكر، وما وليس هناك ما يعني يدعو إلى 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 لا الفرح ولا الحزن، سواء ما خسرنا وقت يعني. فهو هذا يعني أولا يعني طول الوقت لتشكيل الحكومة، ثانيا ساهم في توتر العلاقات وشحن الأجواء وما إلى ذلك.
شاكر كتاب رأى أيضا أن ائتلاف دولة القانون أراد الاطمئنان بشكل أكبر إلى أن نتائج الانتخابات كانت صحيحة، ومن هنا جاء طلب إعادة العد والفرز.
هم الإخوان في دولة القانون رادوا يتأكدون من صحة وسلامة النتائج يعني. يبدو يعني من هنا جاء الطلب يعني. بس هم رادوا يتمئنون أكثر النتائج، جيتهم هم معلومات من النتائج غير سليمة، فرادوا يتأكدون منها. إحنا كنا متأكدين إنه يعني النتائج سليمة بشكل عام، ويعني إعادة العد والفرز ما راح يغير شيء النتائج.
أما علي الأديب من ائتلاف دولة القانون فانتقد بعض الشيء نتائج العد والفرز، إذ قال
إحنا المهم قدمنا بياناتنا وكان اعتراضنا على أكثر من محافظة، المحكمة التمييزية كانت مقتنعة بالدلائل اللي قدمناها غير، فلذلك هي قررت أن المفوض إلى عملية العد والفرز. أما النتائج تطلق وهي مثل ذيش يعني تشبه النتائج السابقة يعني، هم ما يحاولون أن يقولون بأنه إحنا خاطئين بطريقة منظمة، إنما المسألة جرت عملية العد والفرز وفي شحالة من يقوم أشياء، وإحنا ندري بأن عندنا مراقبين يبطلون الصندوق، والصندوق كل من يبطل شو يسوي يعني؟ يحذف كل الأصوات مالتنا ومالت الآخرين. هذه الطريقة اللي صارت، وبعدين ما طابقوا سجل الناخب والأوراق اللي موجودة بالصندوق، لأنه رفض المحكمة التمييزية أنا تصير هاي المطابقة، فماكو فائدة أصلا من العد والفرز ما لم يتطابق مع السجل. المشكلة اللي موجودة هو أن السجل بعدد من الناخبين اللي جايين وموقعين من تكريم في حين الأوراق تكررش.
طيب لماذا لم تصرون على أنه يجب أن يتم المطابقة على هذا الموضوع؟
يعني احنا قدمنا دعوة ورفضت الدعوة من قبل المحكمة التمييزية. لا ما له تأثير يعني، العقدة راح تبقى بالإضافة سواء أنه طلعت النتائج وما طلعت أكو تقاطعات. هذه المسألة يعني تتعلق بالرؤى السياسية اللي موجودة بين الكتل السياسية، ما لها علاقة بالنتائج يعني، ما كنا معودين على النتائج راح تختلف.
الأديب برر طلب إعادة العد والفرز بالرغبة في استعادة ثقة المواطن العراقي في العملية الانتخابية برمتها، إذ قال
الناس بشكل عام الناخب وأعتقد أتهم منهم تعرفون بأنه الجو العام بالعراق كان لمن تطلع النتائج مفاجئة للناس، الناس راح يعتقدون بأن العملية الانتخابية كلها مزيفة، فمن أجل إبقاء الناس على ثقة بالعملية كان لابد من إجراء عملية العد والفرز حتى نرجع هذه الثقة للمواطن، حتى مرة ثانية من ندعو الانتخاب يجي، وإلا يقول هذا السيناريو معد سلفا، هذه الأصوات مقننة بهذه الطريقة، فمن أجل إعادة الثقة للمواطن حتى يتحمس ويجي الانتخابات القادمة كان لابد من هذه العملية أن تجري.
من جانبه دافع المحلل السياسي أسعد العبادي عن استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودعا إلى عدم محاولة تسييسها.
يعني هي منذ البداية كانت وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع، منها على سبيل المثال أنه عمل المفوضية كان يفترض أن لا يسيس بأي شكل من الأشكال، وأن لا تتدخل القوى السياسية بعمل المفوضية كونها تحمل هذا العنوان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لكن مع الأسف الشديد يعني معظم القوى السياسية أصبحت متورطة بشكل أو آخر في التشكيك بالمفوضية. وأنا أعتقد الكل يجمعون بأن المفوضية كانت مفوضية مهنية ومستقلة فعلا بشهادة الفرقاء الدوليين المكفين الدوليين ومراقبين جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي والمراقبين المحليين حتى.
العبادي انتقد أيضا الشكوك التي دارت حول عمل مفوضية الانتخابات، ورأى أن المفوضية أثبتت أنها حافظت على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية.
النتائج اللي راح تعلن يوم الاثنين القادم أعتقد راح تبعث رسالة تطمين واطمئنان إلى الناخب العراقي والكيانات السياسية على حد سواء. أنا أعتقد هذه فورة الشك وفورة المصادرات والمحاكات السياسية ستهدأ كثيرا، وبدورها المفوضية راح تثبت في الشعب العراقي والكيانات السياسية لأنها كانت على مسافة واحدة تقف على مسافة واحدة من الشبيل.
في هذه الأثناء نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صلاح العبيدي الناطق باسم الكتلة الصدرية قوله في النجف إن الصدريين ما عادوا يعارضون تسلم رئيس الوزراء نور المالكي منصب رئاسة الوزارة مجددا، غير أنه أوضح أن لديهم عددا من الشروط. العبيدي أضاف أن المالكي لم يعطي ضمانات حتى الآن بشأن هذه الشروط، ومنها وقف اعتقال الصدريين وإطلاق سراح 2000 منهم قيد الاعتقال حاليا، غير أن العبيدي أكد أن الصدريين ما عادوا يعارضون أن يكون المالكي رئيسا للوزراء. في هذه الأثناء أيضا نقلت وكالات الأنباء عن الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابقة، نقلت عنه قوله أن رئيس الوزراء نور المالكي يحاول سرقة نتائج الانتخابات. الفيصل تحدث في مؤتمر في الرياض حضره رجال أعمال ودبلوماسيون وإعلاميون، وقال وهنا أقتبس: بالإضافة إلى الفوضى الدموية هناك، نشهد جهدا متعمدا من جانب رئيس الوزراء الحالي نور المالكي لسرقة نتائج الانتخابات وحرمان الشعب العراقي من حكومة شرعية منتخبة، حسب قول الفيصل الذي حذر من أن يؤدي ذلك إلى إراقة المزيد من الدماء وإلى اندلاع حرب أهلية. هذا وقال رئيس الوزراء نور المالكي الذي استقبل وجهاء وشيوخ السماوة اليوم، قال خلال اللقاء:
إذن قضايانا ينبغي أن تكون هذا الكلام موجها لكل الشعب العراقي وللذات السياسيين الذين يتحركون وللذات الذين اختارهم الشعب العراقي في الانتخابات الأخيرة أن يتجهوا اتجاها حقيقيا إلى الداخل ويتعاونوا على أساس استكمال عملية البناء. نحن استطعنا والحمد لله أن نؤسس لهم كيانا متماسكا، فعدنا وحدة العراق وسيادة العراق وقيام العراق دولة محترمة وعلاقاتها الخارجية أعيدت وأنجزنا الكثير.
على أي حال، التأخر في تشكيل الحكومة وانتظار نتائج إعادة العد والفرز وجدت فيها أطراف مسلحة فرصة لمهاجمة المواطنين وإراقة الدماء مجددا بعد فترة هدوء نسبية، والهدف حسب قول مراقبين هو إثارة الفتنة الطائفية مجددا، لا سيما بعد إعلان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وسائل إعلام نقلت عن عامر الكناني عضو مجلس النواب من مدينة الصدر توقعه استمرار المسلحين في تنفيذ هجمات تستهدف الفقراء والبسطاء من الناس بشكل خاص، موضحا أن هدفهم الرئيسي هو إثارة الفتنة الطائفية. الكناني قال أيضا حسب تقرير نشره معهد الحرب والسلام الأمريكي أن الحكومة وقوات الأمن غير قادرة على حماية الناس الذين يتوقعون تفجيرا في أي لحظة، منبها إلى أن هؤلاء سيلجؤون إلى حماية أنفسهم بأنفسهم. هذا وكان يوم الجمعة قد شهد عددا من التفجيرات، أحدها أصاب حوالي 18 شخصا في بابل، والآخر قتل حوالي 10 وأصاب أكثر من 100 في تلعفر. قائم مقام القضاء عباس عبد العال اعتبر أن سبب الهجمات هو تأخر القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة. في هذه الأثناء أعلن ما يدعى بدولة العراق الإسلامية تعيين قائد جديد لتنظيم القاعدة في العراق، ويدعى الناصر لدين الله أبو سليمان. القائد الجديد أصدر شريطا صوتيا مسجلا نشر على الإنترنت، توعد فيه بأن يشهد العراق أياما سوداء مغمسة بالدماء. على أي حال، الوضع الحالي في العراق يثير قلق المواطنين في بغداد وفي محافظات أخرى، وهناك نوع من التشاؤم يسود بين المواطنين، فهم يقولون إنهم كلما لاحظوا تحسنا في الأوضاع يسمح لهم بأن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، عادت الأمور إلى سابق عهدها، وتوقع بعض المواطنين ألا تتوقف العمليات الإرهابية على الإطلاق ورغم جميع ما يبذل من جهود. مساء يوم الجمعة فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في ملعب لكرة القدم في قضاء تلعفر، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 120. ويقع الملعب في حي الكفاح الشمالي الذي يقطنه تركمان من الشيعة، وهي منطقة استهدفتها تفجيرات متكررة على مدى السنوات المنصرمة، وقد تم نقل 15 من هؤلاء الجرحى إلى إحدى مستشفيات دهوك، حيث التقت إذاعة العراق الحر بواحد منهم. الجريح فيصل محمد بشير وصف ما حدث في تلعفر بالشكل التالي:
احنا كنا قاعدين بالساحة مال كرة القدم، كرة على اساس فرق شعبية يلعبون، وجا السيارة انا شفتها بعيني، اجا السيارة ماليزي اخر موديل، طب نص الساحة وقف ما يفيد بعد، انهزم وانفجر. ورا دقيق هذا اخوية كان ما بيشي، انا سوبت بالسيارة بس أخوي فجر بالحزام الثاني، والثالث هذا عمي كان ركض من
يعني انفجارين؟
ثلاثة
سيارة
مفخخة وحزامين. سمعنا يعني من صعدوني بالسيارة قالوا هاون على أساس انضربوا.
أما الدكتور عبد الله إبراهيم معاون مدير مستشفى الطوارئ في دهوك فقال إنه تم استقبال 15 جريحا وتقديم العلاج اللازم لهم.
وصلت مجموعة من الجرحى وكان عددهم يبلغ 15 واحد، من بينهم 4 في حالات حرجة، وجرت لهم عمليات فتح البطن وعمليات تخص الكسور. للأسف الإصابات كانت شديدة، وهذا يدل على أن قوة الانفجار، والآن حالة أحد المرضى هو حالة حرجة لحد الآن.
في هذه الأثناء أطلقت إيران سراح ضابط في قوات شرطة حرس الحدود العراقية كانت قد اعتقلته في وقت سابق، والتفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية.
أطلقت إيران سراح ضابط في قوات شرطة حرس الحدود العراقية بعد يومين من اعتقاله في منطقة بشت الحدودية التابعة لقضاء كلار في محافظة السليمانية، عند إقدام قوة من البازار الإيراني الخميس بإطلاق النار على دورية لشرطة الحدود العراقية وأسر آمر الدولية. العميد أحمد غريب آمر لواء حرس الحدود في السليمانية أكد هذا الخبر لإذاعتنا، مضيفا أن عملية إطلاق سراح الملازم الأول فخر الدين أحمد عبد القادر تمت بشكل ودي وعن طريق العلاقات بين طرفين ودون شروط، وبعد التأكد من وثائقه واستجواب روتيني له من قبل الجانب الإيراني. وأضاف غريب:
تم إطلاق سراح يوم 14/5 7 إلى 7:30 على فريق علاقاتنا في فريق خان بدون أي مشاكل، وصل على مقر عملي بالفوز.
نعم، ما هو اسم الضابط؟
ملازم أول فخر الدين أحمد عبد القادر.
هل تعرض إلى أي عمليات استجواب؟
لا شيء طبيعي، قوة عسكرية يمكن بالتحقيقات الأولية حتى يتعرف على اسمه على شغله، شيء طبيعي.
كيف تم إطلاق سراح؟
احنا عندنا علاقة ويا حرس الحدود الإيراني، سلموا على حرس الحدود القصر الشيعي وهم سلموا على بس الفوز الأول دربندي خان.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
امشي بعدا ويا حلو دربك خاطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر.
هدا ويا حلو،
امشي بهداوة يا حلو،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن مشاريع أمانة العاصمة في باب المعظم وردود أفعال المواطنين، وتقرير من محافظة ديالى عن اجتماع القيادات الأمنية وشيوخ العشائر لبحث مبادرة وزير الداخلية بالعفو عن متورطين في أعمال عنف. مستمعينا الكرام، تنفذ أمانة بغداد منذ عام مشروعا مزدوجا في وسط بغداد وتحديدا في منطقة باب المعظم لبناء نفق ومجسر، وكما هو متوقع أثار إيقاع العمل في المشروع وطبيعته جدلا بين المواطنين المتأثرين به من أصحاب المحلات ومهن أخرى بينهم سائقو سيارات الأجرة. رنا حداد التقت مواطنين تعددت آرائهم بين التفهم الصابر والانتقاد اللاذع.
نظرا للموقع الحيوي والاستراتيجي التي تشكله منطقة الباب المعظم الواقعة في قلب بغداد وتحديدا شارعها الرئيسي الذي يربط ما بين مدينة الطب ومجسرها وما بين سوق الشورجة وساحة الخلفاء، أبدى عدد من أصحاب المحال والأكشاك الواقعة في هذا الشارع استياءهم مما سببته أعمال الحفر التي قامت بها أمانة العاصمة منذ منتصف العام الماضي لإنشاء مشروع مزدوج يتكون من نفق ومجسر في آن واحد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أثر هذه الحفريات على أرزاقهم وحتى مزاولة أعمالهم، عادين خطط الأمانة في إنجاز مثل هذه المشاريع بغير المدروسة رغم ترحيب البعض بها.
مستشفى ليش صوت ما يكون؟ هذا وارد خربط مثل ما يطببوا قبل الإجاد يخلونا أنا وعربانا يدفعوا يلا يوصل مستشفى ناحية الرزق، يعني شوات واي مو بس عنا، والنوب الثاني مو سووا وخلصوا هاي النوب الثاني هيدفنوه، والله هذا نزيز ما حد يفتحه، هذا حيندفن يعني ما راح يكملوا، هذا هسه خلوه لهم يدفنوه ولهم يكملوا المشروع مالهم.
كل مشروع لازم يأثر على الشارع، حتى لو مشروع داخلي هو يأثر على الشارع، بس كمستقبل بكل نقول أحسن يجوز يفك الزحامات، يجوز يفك أمور هواية، وخلوه بديل مايله، بديل واشاء الثاني ذاك صار ثاني مال الشارع اللي بمعظم رشيد، بس ذاك هم صار بمشروع، وشو صار الخربطة؟ صار مشروع جسر ذاك الثاني وين نفق؟ مفروض يخلصون النفق هذا اللي يبدو ذاك مشروع الثاني.
حاليا الشغل بيه بطيء كلش بطيء، وهذا المأثر عليه والله طالب بس إنجاز العمل يعني بسرعة، يقدرون يعني يشتغلون بالليل مثلا، يشتغلون بالليل شفتين راح يصير إنجاز أسرع. ناس مدخل واحد على باب المعظم اللي هو من أجير وصاير يعني ازدحام كلش بصعوبة نفوت الصبح المكان عملنا.
سيقول مركبات وخصوصا مركبات الأجرة هم الآخرون شكوا تأثيرات هذه الحفريات على أرزاقهم من حيث صعوبة المرور بالموقع المذكور نظرا للاختناقات المرورية التي سببتها أعمال الحفر في المنطقة والتي أدت إلى إلغاء وإغلاق عدد من الشوارع والجسور والساحات.
كنت جايب كروة رجال شايب صار عنده ضيق تنفس، يعني أتوقع لو توفى بسي آر تي أو بالطريق من ديودو المستشفى توفى بسبب هذا الجسر ومن هذا النفق، لأنه مدينة كاملة هي اسمها مدينة الطب، يعني شوف كم مريض كم إنسان يعاني حتى يروح يوصلها، شو راح يوصلها إذا مو سيارة وتنقلات وحركات شون. أما أنا أبو تاكسي يعني كراوي تجيني 4-5 الباب معظم ما أروح، قطع الرزق لأنه يعني أروح ساعة ونص مستحيل، يعني بالإضافة إلى الطلاب طبعا تبهذلوا بهذلة تمام، يعني مدارسهم الكليات اللي وصلولها هي باب المعظم، كل الكليات باب المعظم، المجمع الرئيسي مال الكليات باب معظم، شلون يوصلولها ما أعرف، 4-5 عمال ومهندس واحد، جسر كامل يريدون يسووا يربط بين بكان البكان 4-5 نفرات يشتغلون به، ماكو هيك مشروع، مشاريع تصير بسنة سنة ونص تخلص، صار لهم سنة هم حفروا لي هسه بس طين، كل شيء ما بي، بس طين وسدوا الشارع.
أمانة العاصمة من جانبها عزت أسباب التأخير الحاصل في إنجاز المشروع الذي كان من المقرر أن يستغرق عاما واحدة إلى ظهور مشاكل خدمية غير محسوبة من خلال القيام بعملية الحفر، ناهيك عن صعوبة وتأخر استحصال الموافقات المرورية، الأمر الذي سيؤجل موعد إتمامه إلى منتصف العام المقبل بحسب ما جاء به مدير عام دائرة المشاريع في الأمانة محسن حمدان.
احنا احيانا بالعمل نطلع معوقات جديده ما محسوبه اساسا يعني، والان يستوجب مثلا تغيير تصميم او تغيير تحويل خدمات التغطيه الموجوده، اكو خدمات كانت خطوط مجاري توجه تحويلها خطوط ماء، تقدم العمل مالته صار مو سريع مو على المنهاج، سرع تحويل خدمات الماء والمجاري، ولكن الان بدا شوي انقطاع اكثر، النفق هو جزء من منظومه كامله يعني منظومه كامله للمجسمات، هذا النفق يتفاعل مع مجسم الخلفاء يكون امتداد له، حتى تصريف الحركه الفوريه مو موضوع مصادفه يعني وانما محسوبه، لكن اذا فتح مجسم الخلفاء يجب ان يكون التصريف مسبق اللي هو النفق حتى يمكن الاستفاده من عنده لتسير حركه الملوك.
يشار إلى أن مشروع إنشاء النفق المذكور والمسمى بنفق المقاتل العراقي تبلغ كلفته بحدود 9 مليار دينار. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، شهدت محافظة ديالى اجتماعا مهما بحضور القيادات الأمنية وشيوخ العشائر لبحث مبادرة وزير الداخلية في العفو عن التائبين ممن تورطوا في أعمال عنف، كما استمع الاجتماع إلى مطالب شيوخ العشائر لمعالجة مشكلة الدعاوى الكيدية والمخبر السري. مزيد من التفاصيل عن وقائع الاجتماع في تقرير سامي عياش.
عقد في مبنى القاعة الرياضية المغلقة في بعقوبة اجتماعا ضم قيادات أمنية ومحلية، وجاء هذا الاجتماع لدراسة مبادرة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني والتي أطلقها الشهر الماضي، حيث وجه فيها نداء إلى الذين خرطوا بأعمال عنف أو المطلوبين إلى تسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية. مستشارة محافظ ديالى لشؤون الإعلام سميرة الشبلي تحدثت لإذاعة العراق الحر قائلة:
هذا الاجتماع اللجنة التحضيرية لاستقبال التائبين من المغرر بهم الذين غررت بهم الزمر الإرهابية وزمر القاعدة، هذا الاجتماع تم وعقد برئاسة السيد محافظ ديالى وعضوية الوقفين السني والشيعي، وكذلك حضور قائد شرطة ديالى باعتباره عضوا في هذه اللجنة، أيضا كان في اللجنة وجوه عشائرية وقيادة عمليات ديالى. أيضا هذه اللجنة هدفها هو لدراسة ملفات جميع الراغبين العفو بعد نظر سيد طبعا وزير الداخلية عفوا عن المغرر بهم إثر مقتل قيادي القاعدة اللي هم أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري.
وأضافت الشبلي أن الاجتماع تطرق إلى قضية الدعاوى الكيدية والمخبر السري والتي تشكل عبئا إضافيا على القوات الأمنية والجهات القضائية في ديالى.
كان هدف هذا الاجتماع هو وضع هيكلية لهذه اللجنة ووضع مقرر لهذه اللجنة وكذلك وضع جدول أعمال لهذه اللجنة، وكان هذه الاجتماعات مع شيوخ العشائر تتضمن موضوع العائدين، حيث طرق شيوخ العشائر كثير من المواضيع، منها هو موضوع الدعاوى الكيدية ضد الكثير من المعتقلين أو الكثير من المطلوبين، فتقرر تشكيل هذه اللجنة للنظر في ملفات هؤلاء للنظر في هذه الشكاوى ومصداقيتها.
تضمنت مبادرة وزير الداخلية التعهد بتسهيل إجراءات التحقيق وضمان محاكمة عادلة للذين يسلمون أنفسهم طوعا للقوات الأمنية. شيوخ العشائر من الذين حضروا الاجتماع طالبوا القوات الأمنية بضمانات تؤمن سير الإجراءات القانونية والسماح للمطلوبين بالدفاع عن أنفسهم. الشيخ عبد الستار الكروي تحدث قائلا:
هذه المبادرة طيبة هي من السادة المسؤولين، ولكن قد يكون بعض المطلوبين في المحافظة قد يكون لا توجد لهم ثقة مطلقة أو ضمانات لعودتهم إلى رشتهم. المطلوب أن تكون ضمانات لهؤلاء إن كانوا مجرمين فهم يحاسبون ويحاسب حسب القانون ويحاكمون، ولكن بأخف طريقة المخبر السري اللي دياله شافت الضيم وشافت ما شافت من المخبر السري، اللي هذه هي المشكلة الوحيدة العالم منها أهل دياله، وظلمنا المخبر السري المجهول.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
حان الآن موعدكم مع خضير الشائع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية.
موسيقى
الدبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لقد قمنا في الحلقات الماضية بسرد قصة حياة المغني الريفي الأول حضير أبو عزيز، وهي قصة دنيا الريف العراقي الأصيل وأطوار العبودية، حيث أضاف هذا المطرب الفذ إلى هذه العبوديات والأغاني من اجتهاداته الفنية ما لم يتمكن أحد من قبله. وهكذا ولدت الأطوار الجديدة في الريف العراقي، أمثال أطوار الحياوي نسبة إلى مدينة الحي، وطور الشطراوي نسبة إلى مدينة الشطرة، والمجراوي نسبة إلى منطقة المجرة، وهكذا.
إن الفنان حضيري أبو عزيز مطربا وملحنا وشاعرا كما رأيناه وسمعناه، فنان كانت حنجرته هي وحدها آلته الموسيقية، وكانت ذاكرته هي كتابه الذي اختزن فيه كل أطوار العبوديات التي بلغ عددها ما يقارب 40 طورا، وكانت هذه الأطوار هي المعهد الموسيقي الذي اجتاز امتحاناته بنجاح منقطع النظير. وفي رحلته إلى بلاد الشام إلى حلب، تعرف وهو الإنسان القروي على بلد عربي لم يحلم بزيارته والتعرف على جماهيره، وإن ينسى فلم ينسى التقاءه بمطربي العروبة كوديع الصافي وغيرهم ممن التقى بهم في حلب، فما عاد إلى العراق إلا وتفجرت كل طاقاته الفنية وإمكاناته في دنيا الغناء والطرب. وهكذا استطاع أن يدشن صفحات جديدة في الكتاب العطائي الذي يعيش في نفسه، دون أن يسجل نود لألحانه، ودون أن يحشن العزف على أي آلة موسيقية، ودون أن يتخرج من أي كلية أو معهد موسيقي. إن حضيري هذا كان ظاهرة جديدة غير عادية، ظاهرة انطلقت في دنيا الغناء الريفي والخطاء الموسيقي. هذه الظاهرة كان اسمها حضيري أبو عزيز. عود هنا إلى سنة 1947 حين تعاقدت شركة كولومبيا التي تأسست في بغداد مع المطرب حضيري على تسجيل 24 أغنية من أغانيه الجديدة والقديمة. سجل أغانيه للشركة لا كمطرب ناشئ بل كمغنى محترف له إلمامه الواسع بالغناء الريفي وبشتى أطواره وألوانه كالنايل والركباني والشويحلي وغيره. ومن هذه الأغنيات التي سجلها اشتهر عدد من غير قليل منها، مثل الولد الولد واشرب كاسك وتهنى والموصل حلوة وحيا وموت على البصرة وعمي يا بياع الوريد ويم الولد زعلان والقلبي من البصيبة. ويعجبني هنا أن أردد كلمات هذه الأغنية: ويل قلبي إيش هالمصيبة، شرد مني لديار الغريبة، صبر لالي ودولة خبر، عدم حالي قلولة يحضر، شرد مني للريار الغريبة شيرد وشي جيبي. وزن هذه الأغنية الوحدة ونغمها حجاز وتغنى في حفلات الشارع البغدادي بعد مقامي القصيد والحجاز غير.
على درب اليوم
حبيبي شلون خدلك وجنا عبودية من نغم السيقا
وجنا حبيبي شلون إلك وجنا مثل ما حوك البشر
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.